سيدنا نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. والعز دائم تنعدى مجمعين يا أخي المتين. اللهم أخرجنا من شر علينا خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام مع نهاية الكلام مع السيد الخوي رحمه الله، حيث بعد أن قال أن الامتثال بعد الامتثال ممنوع عقلا، باعتبار أن الطبيعة بمجرد وجود الامتثال الأول سقط الأمر. وقلنا سابقا أن سقوط الأمر في ثلاث حالات أو أربعة، في ثلاث حالات، في بعضها قد الحالة الأولى انتفاء الموضوع، إذا انتفى الموضوع موضوع الحكم انتفى الحكم. الحالة الثانية انتفاء الغرض، بعش في غرض بالمرة فلا معنى للحكم. الحالة الثالثة الامتثال. أحسنتم. بس عندما يتم الامتثال تم الغرض فيسقط الحكم. فإذا عند الامتثال الأول يسقط الحكم خلاص. فهل يصح امتثال آخر؟ كنا في هذه المسألة وذكر السيد الخوي وأكثر المتأخرين بالمجمل، بل لعله كله، مش ما بالي أحد يخالف، يعني متأخرين من بعد صاحب الكفين، أن الامتثال بعد الامتثال ممنوع عقلا. صاحب الكفين رحمه الله فصل بين حصول الغرض الأقصى وعدم حصوله. فإذا حصل الغرض الأقصى سقط الحكم، وإذا لم يحصل يبقى الحكم، فيبقى فيجوز الامتثال بعد الامتثال. كثير من القدماء قالوا يجوز الامتثال بعد الامتثال، كما قرأنا كلام صاحب المعالم رحمه الله. صاحب السيد الخوي رحمه الله بعدما قال أن الامتثال بعد الامتثال محال، انتقل إلى إشكالين وردا في الشرع، وهو أن صلاة الآيات يجوز إعادتها طالما الآية موجودة، وما روي من أن إذا صلى فرادى ثم أقيمت جماعة يستحب له أن يصليها جماعة. كيف بده يطلع منا السيد الخوي رحمه الله؟ رح نذكر كلامه، نقرأ كلامه حتى يطلع منا الإشكالين. إشكالين موجودين، الإشكالين الموجودان يعني باسم الرواية. طبعا إذا منع العقل من امتثال بعد الامتثال، وكيف نفعل؟ يعني الشرع لا الشرع لا يخالف العقل، مخالف محال هذا. طيب شو نعمل؟ لكن يقول رحمه الله ولكن هذا التوهم، يعني توهم أن هاتان المسألتان في صلاة الكسوف وفي يعني صلاة الآيات وفي الفرادة جماعة بعد الفرادة قد يتوهم منها جواز الامتثال بعد الامتثال، يقول هذا خاطئ جدا. أما في المورد الأول صلاة الآيات يعني فهو لا يدل على أزيد من استحباب الإعادة مرة ثانية بداعي الأمر الاستحبابي. يعني الروايات تدل على أمر استحبابي بالإعادة، فصار عندي أمر آخر. الامتثال الأول للحكم بوجوب صلاة الآيات، الإعادة لحكم استحبابي وهو استحباب الإعادة، يعني حكمين. فالامتثال الأول أسقط الحكم الأول، بس الامتثال الثاني ما له علاقة بالأول، مش أكثر من هيك يعني. بالفعل إذا بتراجع الروايات كأنما يستحب البقاء في عبادة في صلاة الكسوف طالما الكسوف موجود حتى تنجلي الآية. يعني إما يطول نفس الصلاة كما في الروايات، ذكرت بعض أنه بعضهم صلى مع رسول الله ويبدو كان الدنيا حارة جدا وقد يكون في غبار جدا مثل امبارح، حتى غشي على بعضهم، هو راكع أو هو ساجد وقائم الصلاة يعني، أو أن كان يتعرق لدرجة التعرق الشديد مثلا، فكأنما استحب البقاء في عبادة طالما الكسوف موجود. فأما بنفس الصلاة بتطويلها أو بإعادتها، خلصت الصلاة الكسوف عيدها مرة ثانية. طبعا احنا الحمد لله بنعمل المخفف حتى نخلص بسرعه يعني، والحمد لله رب العالمين. بس الله الرحمن الرحيم.
اذا ظبطنا منا بنقول
الحمد لله. احسنت.
مثل ذيك اليوم كنت قلب الجنوب وكنت نازل عبادات الحمد لله.
اما في المورد الاول فهو لا يدل على ازيد من استحباب الاعاده مره ثانيه رحمه الله، بداعي الامر الاستحبابي، بداهة أن الأمر الوجوبي قد سقط بالامتثال الأول، فلا تعقل الإعادة بداعيه، داعي الامتثال الأول.
خارج الموضوع أصلاً.
أحسن، خارج الموضوع يعني حكم آخر. ما أنا. وبكلمة أخرى، إن صلاة الآيات متعلقة لأمرين، أحدهما أمر وجوبي والآخر أمر استحبابي. غاية الأمر أن الأول تعلق بصرف طبيعة الصلاة، والثاني تعلق بعنوان الإعادة، يعني عنوانين موضوعين يعني بنتيجة حكمان. غاية الأمر أن الأول يعني الحكم الأول وجوب الصلاة عند الكسوف تعلق بصرف طبيعة الصلاة، بصرف طبيعة الصلاة، والثاني تعلق بعنوان الإعادة، ويستفاد الأمر الثاني من الروايات، يعني من نجبت أن الأمر الثاني الروايات تقول ذلك، الواردة من الروايات الواردة في المقام وعليه، فالإعادة بداعي الأمر الاستحبابي لا بداعي الأمر الأول، لتكون من الامتثال بعد الامتثال. كيف؟ فلو كانت بداعي الأمر الأول لكانت بطبيعة الحال واجبة، لو كانت، وحينئذ فلا معنى لجوازها، يستحب الإعادة، صارت واجب الإعادة لو كان بداعي الأمر الأول، لابد هذا بداعي أمر آخر.
نحن نحكي عن الأمر كأمر،
كأمر لو كانت بداعي الأمر الأول، طب الأمر الأول واجب، بصير إعادة واجبة، مع أن الإعادة مستحبة أو جائزة. يعني كلامنا هل يجوز الامتثال بعد الامتثال، مش هل يجب الامتثال بعد الامتثال، بطل واجب يعني.
الجواز أعم
إيه، بس إحنا كلامنا بالجواز مع الأخص بالترخيص يعني، كلامنا بالترخيص.
الامتثال يجوز
بمعنى
إذا كان واجب واجب
إيه، فالإعادة مستحبة يعني عنوان آخر حكم آخر، ما في مشكلة. ماشي، لا هو كلام سليم، هذا الكلام منسلم به، هذا الكلام منسلم به. جزاك الله. فالنتيجة أنه فالنتيجة أنه لا إشعار في الروايات على ذلك، فما ظنك بالدلالة؟ يعني لا الروايات ولا دلالة اللفظ، كلامنا إحنا بالظهور اللفظي. إذا الروايات لا تدل على 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 امتثال بعد الامتثال، فما ظنك بالدلالة؟ واضح. أما في المورد الثاني يعني إذا صلى فرادى ثم قيم جماعة، أو إذا صلى فرادى ثم طلب منه أن يصلي جماعة، يعني ما في جماعة بس طلب منه أن يقيمها جماعة فليقيمها عيدا كما هو. أما في المورد الثاني فأيضا كذلك ضرورة أنه لا يستفاد منها إلا استحباب الإعادة جماعة، يعني في عنوان آخر الإعادة جماعة، شو المشكلة؟ فإذا تكون الإعادة بداعي الأمر الاستحبابي لا بداعي الأمر الأول، يعني صار أمر آخر، يعني عادة جماعة، موضوع آخر وأمر آخر وحكم آخر، ففسير الثاني مستحب، وإلا لكانت واجبة، وهذا خلف. نعم هنا روايتان صحيحتان، في إحداهما أمر الإمام بجعل الصلاة المعادة فريضة، أعدها بالمعنى واجعلها فريضة. فريضة كيف صارت هيك؟ فريضة يعني واجبة. ها واجعلها فريضة. وفي الثانية
بس كلمة فريضة استعمل أحيانا في غير الواجب.
إيه احنا ذكرنا سابقا، ذكر أن حتى المستحبات تركها كليا لا يجوز. إذا كان نوع من الاستهانة بها مقيدها بالمسألة.
عنوان آخر صار.
بعنوان الاستهانة.
أحسنت.
مش بعنوانها، بالعنوان الاستهانة. وفي رواية أخرى يجعلها فريضة إن شاء. يعني هو حر. ولكن كلمة فريضة تدل على الوجوب، ولكن لابد من رفع اليد عن ظهورهما، ظهورهما في الوجوب يعني، اولا بقرينة عدم امكان الامتثال، ثانيا يعني نفس حكم العقل لا يصح الامتثال بعد الامتثال، فلا بد من رفع الظهور. كما لو قلنا يد الله فوق ايديهم، قد يقال الظهور هو باليد العادية. طبعا إذا لم نفسر اليد بمعنى السلطة، إذا فسرنا اليد بمعنى السلطة أو القدرة فلا داعي للتأويلات ولا ضائع، تخلص القصة، ولا المجاز ولا معزول. أما إذا قلنا أن اليد بمعنى اليد منصرف إليها،
يبقى وجه ربك،
مش وجه ربك، فطب هذه شو؟ فلا بد من تأويل. ليش؟ أن في مانع عقلي، هذا من القبيل. فلا بد من رفع اليد عن ظهورهما، أولا بقرينة عدم إمكان الامتثال، ثانيا هي واحدة، فلا بقرينة حكم العقل يعني عدم الامتثال بعد الامتثال، وثانيا حملهما على جعلهما قضاء عن فريضة فائتة. يمكن العمل قضاء عن فريضة فائتة، أو على معنى آخر، وسيأتي تفصيل ذلك في مبحث الأجزاء. هذا كلام للسيد الخوي رحمه الله، أحببت أن أنقله بأكمله، لأنه هو تقريبا
ملهاش جيب بهودي يعني،
بلخص الآخرين،
مع أنه يعني لا علاقة لها في المبحث، يعني جعلها عما عن فريضة سابقة.
لا فكرة روايته، يعني روايته رواية ظهورها بعض استظهر منها الامتثال بعد الامتثال. قالوا لا ما في مثال بعد المثال. إذن هو شو تعمل يعني؟ أنه طلع من الموردين الشرعيين اللذين يقولان أنه امتثال بعد المثال، طلع من الموضوع. خلينا نلخص ننتهي الموضوع والمختار بالمسألة شو؟ نعم.
نحط النظرية ومجاي الروايات على النظرية، يعني أنه
هي
الامتثال بعد الامتثال فينا
نقصها،
احنا
شلون ننزل
حالنا كيف بدك يعني بين الامور الخارجيه بين الامور النفسيه.
ما تصيرش عباره عن قرائن يعني،
اذا صلاه
ما تصيرش
عليها واجب، شو المانع
هلا عدناها بنيه الوجوب؟ ما بصير، ما سقط الحكم الاول غلط. شوف في يعني في حكم عقلي بعد الامتثال الأول، صليت الظهر خلاص سقط الحكم، عيدها مرة ثانية، بدي عيدها أي حكم بدي اللي بيقول لي عيدها، ما في لغو معهد وبلا طعمه وإعادة هيك بلا بلا يعني. الامتثال بعد الامتثال ممنوع عقلا، وأنا رح أسلم فيه، بس رح أطلع بطلعة ثانية. أنا رح أقول ملخص يعني كلمتين قبل أن نبدأ بالأدلة، هو التالي: الإتيان بعد الامتثال صحيح يمكن تصوره. الامتثال بعد الامتثال محال تصوره. رح عبر تعبير الاتيان. الاتيان بفرد اخر. واذا اتيت به وكان صحيحا ثبت له احكامه. يعني فيجوز الامتثال، فيجوز ان نصلي جماعه وراءه. يعني عندنا هلا في مشكله مثلا صلاه العيد، خصوصا في المناطق التي ليس فيها علماء يعني او من جماعه او شيء، بيصلي صلاه العيد بقريه ثم ينتقل الى قريه اخرى ويصلي ايضا صلاه العيد بالناس، وهل مجرى هو نفس الامام؟ طب هذا اذا كنت انت صليت صلاه العيد في المره الاولى سقط وجوب صلاه العيد او استحباب صلاه العيد، في زمن الغيبه مستحب. طب اذا سقط الحكم شو له معنى انت تصلي مره ثانيه ضايعه ثانيه؟ اذا الصلاه الثانيه باطل لان الامتثال من بعد الامتثال. طب كيف نصح المساله هاي؟ كيف نصح ما ورد في الروايات؟ هل يا ترى ما ورد في الروايات نحتاج الى تاويل او لا؟ يعني رواية وسط الفرادة والجماعة كأنه في حاجة للتأويل، لابد منه، عم يأولوها تأويل، إما اقتضاء أمر استحبابي أو شو بقى نعم، شو بقى نعم مش عارفين. أنا رح أطلع بنظرية أتمنى تركزوا عليها جيدا، وهي منع الامتثال. يعني ملخص للنظرية رح بستدل عليها هلا، منع الامتثال بعد الامتثال، يعني امتثال بعد امتثال ممنوع عقلا، لكن لا مانع من الاتيان بعد الامتثال بفرد اخر بداعي المحبوبيه لا بداعي الامر. بداعي المحبوبيه لا بداعي الامر، فهذا منه امتثال.
يعني بكون بالطبيعه فرد واجب وفرد له محبوبيه،
ها بكون في افراد وذلك بحاله وحده. اذا كان متعلق الامر الصلاة مثلا أو الإكرام أو الماء كلية مشكك في تحصيل الغرض، هذه ملخص للسكن. إذا كان متعلق الأمر كليا، إذا كان متعلق الأمر كليا مشككا لتحصيل في تحصيل الغرض، مثلا إذا قلت أنا أعطيني كوب ماء، طب الماء له بدي اشرب انا، هلا مره مي عاديه مره مي مالحه شويه معوكره شوي، مره مية عين دلبل، مره مية عيون صافيه، مية رقراقه، مره مي معدنيه، كل مشكك في تحصيل الغرض وهو الشرب، مره مية زمزم مثلا وهي علاها، مرة ميت الفرات، بيختلف شيء. طيب إذا أتيت بفرد، يعني جبت لك أول كوب سقط الامتثال، عفوا سقط الأمر، تحقق الامتثال، لكن إذا أتيت بعدك صح لي مية زمزم، قلت لك لا هذه مية زمزم اجتني هلا، حتى شيء حطيت لك كباية ثانية حد منها أو استبدلتها، أنا رح صحح هل 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 العمل هذا واعتبره اتيانا بداعي محبوبيته لا امتثالا، وهذا الداعي يؤدي الى صحة تصحيحه.
حصل الشمع
بالكون الاول كيف بدنا نجيب؟ وهذا وهذا الداعي مصح له.
الاشكاليه لو اتى بالفرد الاكمل من اول الامر
قبل، يعني بدك ترجع بدناش نرجع لكلام صاحب الكفايه، اذا حصل الغرض الاقصى والشرب
اول الامر
خلص سقط كليا لا معنى مثال بعد مثال. اما اذا لم يحصل الغرض الاقصى، الغرض الاقصى
محبوبيه
يعني بعباره اخرى قد يقال، يعني كلام صاحب الكفايه اذا بدنا نعدله شوي، بس مش امتثال بعد الامتثال، الامتثال الاول تم وخلص وسقط معه الحكم عقل المحال خلص. خلينا نعبر تعبير الاتيان بفرد اخر اكمل بعد الامتثال الاول. هذا الفرق بيناتهم، ان هذا الاتيان لا يحتاج الى حكم بل يكفي المحبوبية، ورح نبين هلا كيف يكفي رغبة المولى ولو انه سقط الحكم الاول، بس المولى بعده راغب يحب هالشيء امر حسن، ولذلك ان حتى ثبت هالشيء وانه ممدوح عند العقلاء، مدح العقلاء يؤدي الى 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 حب كل صلاتيش.
العقلاء يقولون لهذا اللي امتثل المحبوبيه، عفوا هذا اللي اتى بالمحبوبيه بيقولوا له اتى
المحبوبيه امتثل، لا امر محبوب امتثل الاول خلص امتثل الاول، لكنه عفار عليك شاطر.
ليش عم نعلل الامتثال الوجوب مولانا؟ الامتثال مفهوم اعم من الوجوب
الاستحباب. لا مش بس ما هو الاستحباب انا مع حتى حكم الاستحباب ما في
اعم،
حكم كليا ما في
اعم الوجوب ومحبوب.
لا الامتثال بده حكم، امتثلته في حكم.
ما انت امتثلت مولانا على كلتا الحالتين، وهونيك احنا عرفنا انه في مصلحه زائده اللي هي المحبوبيه، وهون انا عرفت انه في مصلحه وجوبيه فريضه.
ولكن عندما امتثلت الامر الاول الامر سقط الامر.
على كل الملاك مولانا هون في مصلحه وهون في مصلحه، سواء قلنا بالمحبوبيه الاكمليه او قلنا بالمحبوبيه
مش الفرض.
هونيك في محبوبيه كمان مولانا.
بس المصلحه تمت، مصلحه الحكم الاول تمت. ما عادش عندي شيء وامتثلته.
انا عم بسأل شو العبره بالاتيان؟
ها العبره بالاتيان
معناتها انه العنصر الثاني بنشعر فيه انه
تشعر
في مجازيه.
لا مش يعني هم عبروا عنه، يعني صاحب المعالم شو قال؟ ولا شك ان في امتثال ثاني وثالثا، في صحه امتثال ثاني وثالثا بشكل يعني لا شك انه يعد ممتثلا ثاني وثالث. انا بقول الامتثال انتهى الاول، لكن لا شك ان العقلاء يمدحون من يرى ان عند المولى رغبه في الافضل.
بس هي مولانا اول الكلام،
لانه
نحن
اصعب
شيء نحصل
محبوبيه العقلاء. طيب احنا
هذا
اصعب شيء. ماشي ماشي، كيف اثبت المحبوبيه؟ بقاء المحبوبيه مع سقوط الحكم، هي النقطه مهمه. رم بينا إن شاء الله. أنتوا ليش مستعجلين كثير؟ كيف أثبت بقاء المحبوبية؟
ما كف النظرية.
كيف أثبت بقاء المحبوبية مع سقوط الحكم؟ هذه مسألته. رم بينا إن شاء الله. فإذا يعني هذا بشكل عام عم بحكي حتى نحط الصورة وين رايحين وين واصلين حتى نقدر نعرف الاستدلال كيف سيتم. طبعا اهم نقطه او اهم اشكال على الموضوع هذا، كيف اثبت بقاء المرغوبيه او رغبه المولى في الشيء بعد سقوط الحكم، في الامر بعد سقوط، يعني في المتعلق بعد سقوط الحكم. هذه نقطه مهم جدا، يعني هي اهم اشكال على الموضوع. لكن شوف كيف انا عامل هلا، انتوا فكروا فيها تنشوف. قبل بيان المختار، يعني الان سبين مختار في المساله، لابد من تقديم مقدمات. بدي أعمل مقدمات بقى اشتغلت فيها، اشتغلت يعني فكرت فيها منيح، حتى أنا وماشي بالسيارة رايح جاي وعم أتأمل فيها. المقدمة الأولى أن المأمور به يساوي غرض المولى، على خلاف ما ذكروا بعضهم في التعبد والتوسل، وإن كان سيد خوي قالها ثم مشاك. طبعا المأمور به يساوي غرض المولى، يعني الغرض يساوي المتعلق. لأنه يحدث مع حدوث، يعني لأن الحكمة يحدث في الآن بتاع المعروف مشاك. جزاك الله خير سيد، الله يسلمك، الله خير. لأن الحكم يحدث مع حدوث الغرض، يعني في غرض في حكم، في غرض ما في حكم. فإذا الحكم هدف فائدة
ملاك، وده الغرض الغرض يحدث
ملاك اللي هو نفس الغرض اللي هو نفس المصلحة، هذا مقصود معه. الحكم يحدث مع حدوث الغرض ويبقى مع بقائه وينتفي بانتفائه، يعني يدور معه وجودا وعدما. بعيد الكلمة. نعم.
مقدمة عليكم مش معكم.
طيب، لأن الحكم يحدث مع حدوث الغلط ويبقى مع بقاء الغلط وينتفي مع انتفاء الغلط، يدور معه وجودا وعدما كيف مقدر. ثانيا، يسقط الأمر بسقوط الغلط، يعني هي اللي هي تقريبا وهي فرع المقدمة الأولى، وهذا موجود في المقدمة الأولى. ثالثا، مقدمة الثالثة، يتحقق الغرض بتحقق متعلق الأمر. بعيدة هذه، يتحقق الغرض، عليكم السلام، يتحقق الغرض بتحقق متعلق الأمر ولو بفرد واحد، كما هو قضية الأصل اللفظي في الأوامر. يعني ذكرنا أن الأصل اللفظي ظهور اللفظ أن يكتفى بفرد واحد. طيب، فالأصل اللفظي فرد واحد بيمشي الحال. رابعا، انتفاء الأمر يدل على انتفاء ملاكه. هذه كمان تلي علي مشاهد أعتجي إن شاء الله. خامسا، مع انتفاء الأمر، العيد الرابع حتى تتأكدوا منه منيح، انتفاء الأمر يدل على انتفاء الملاك، بس ما بدل على انتفاء المحبوبية. خامسا، واحدة واحدة شوفوا، مع انتفاء الأمر لا تنتفي المحبوبية. هذه أهم نقطة من أهم المقدمات هاي. مع انتفاء الأمر لا تنتفي المحبوبية لبقية الأفراد فيبقى حسبها.
شو سبب المحبوبية؟
إذا المحبوبية في أمر
ما فيها ملاك كيف بدي يحب الموضوع؟
وش بعرف أنا في محبوبية لولا الأوامر يعني؟
الأمر يتعلق بشيء متعلق، المتعلق بالأفراد. الملاك عندما تحقق بملاك الأمر شيء، وأنه أنا يعني بسم الله الرحمن، تلاحظوا شغلة، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، الصالحات يعني بس الأوامر والواجبات والمنهيات أو المستحبات. خلينا واحدة واحدة رح توصل لنقطة أنه هناك فرق بين الثواب، يعني في ميز بين الثواب والأمر، في تمييز أو لا. هذه نقطة كثير مهمة، يعني هل نستطيع أن نتصور ثوابا على عمل من دون حكم به أو لا؟
طبعاً
إذا تصورناه أحسن، إذا تصورناه كل هذا ماشي، كيف يستلزم ثواب على عمل من دون محبوب به؟ إذا ما تصورناه صح،
يلزم
التفكيك
بين الأمر،
يلزم التفكيك بين الثواب والأمر،
الملاك والمحبوبية.
بين الملاك في عندي ملاك أمر، عندي ملاك محبوبية. الملاك هو ما يدور وجودا وعدما في مقام الواقع،
ظل الملاك.
في عندي ملاك أمر، عندي ملاك محبوبية.
ما
فيها
نقول انتقل
ملاك، انتقل ملاك يعني ما عادش فيه. لا، الملاك هو ما يدور المصلحة التي تدور الأمر وجودا وعدما مدارها في عالم الثبوت، هذا الملاك.
مش هناك بيقولوا ملاك المحبوبيه، ملاك المحبوبيه.
احسن، يعني ما يدور الامر وجودا وعدما في واقع الامر للمحبوبيه. ما يدور الامر وجودا وعدما في واقع الامر للامر، للحكم يعني.
بس في مقدمه سلسله
بعد ما خلصناش.
هي انه لازم يكون محبوبيه اوسع من الملاك.
صح. عفوا بس احسن، بدا اثبات، بس ممكن هذا اهم نقطه، يعني في عندي نقطتين. الاولى اثبات امكانها أن يكون الثواب من دون حكم، يعني محبوبية من دون وجود الملاك. ثانيا إثبات ذلك، يعني أو شيء إمكانه ثم الإثبات، يعني هي كل نقطتين، هالنقطتين هن اللي مهمين. طيب، سادسا أو المقدمة السادسة، الثواب أوسع من وجود أمر أو حكم. يعني قد يكون في ثواب، ولذا يعني بعبارة أخرى قد يكون هناك ثواب من دون حكم، ومحبوبية من دون حكم. لاحظوا شيء، أو قد يكون مبغوضية من دون حكم أيضا، كمان العكس صحيح. لاحظوا شيء، يعني أعطيها المثالات. مثال أول للفقهاء في مسألة قاعدة التسامح في أدلة السنة، مسألة شيء، قالوا أن روايات من بلغه ثواب على عمل، روايات من بلغ بنعبر عنها، من بلغه على رسول الله ثوابا على عمل، ثواب على عمل فعمله رجاء أن رجاء أن يكون
ذلك الثواب، يعني
ذلك الثواب كان له ذلك وإن كان رسول الله لم يقله، يعني ما في حكم. فاختلفوا على أمرين،
وفي احتمال حكم ولا ليش ما في حكم؟
اختلفوا على رأيين، هذا شو؟ اختلفوا على رأيين، رأي أن هذه الروايات تؤدي إلى إنشاء حكم استحبابي لكل من بلغه ثوابا على عمله.
يعني لولا هذه الروايات ما فيش،
فالروايات تدل على إثبات حكم استحبابي، نوع من التصويب، بس هي مش تصويب طبعا، لكن نوع من التصويب. نعم التصويب إذا وسعنا من بلغه ثوابا على عمل، بعضهم يقول حتى رأي فقيه ولو مش رواية، بعضهم بيقول أن إما رواية عن رسول الله وإن كانت غير صحيحة واقعا وإن كان رسول الله لم يقوله، أو رواية عن الإمام عليه السلام، بعضهم وسع من بلغه ثوابا على عمل حتى من رأي فقيه من دون رواية
أنه هذا ثواب. ما فيش ثواب لو
مهذوب،
ما في ثواب لحظة، مش
حلو. ولذلك شو أكثر الفقهاء شو ماذا قال؟ أن هذه القاعدة غير ثابتة، بل هي تثبت ثوابا لا استحبابا، تثبت ثواب لك عشر في محبوبية للشيء، لكن من دون إنشاء حكم استحبابي. إنشاء الحكم له معنى آخر، في فرق بين إنشاء حكم مجرد ثواب.
بس في إلا مسبب، يعني أظن الحالة النفسية،
أحكام إلى ملاكات، إلى تعارض الأحكام الأخرى، هذه ما في تعارض. إلى إنشاء حكم شئنا.
فكرة ثانية.
بس لو مهي الروايات بجوز نحن نعمل هالعمل، لو افترضنا ما في روايات بتقول
إنه. بالمبدأ ما بجوز.
يعني
لأنه امتثال بعدين أو امتثال الأمر غير موجود. بدعته. ولكن إذا أثبتنا الثواب عليهم طريق آخر، ثواب. مش حكم
ثواب لو من هالرواية،
ماشي الحال. مش بدل أكثر الفقهاء ماذا يقولون؟ أنه يجوز، يعني يثبت الثواب من دون إثبات حكم الاستحبابي، الذي يقول بأن قاعدة السامع في أدلة السنن غير تامة. شو معنى هذا؟
يعني
لا يثبت حكم استحبابي، مش ثواب، لا لا يثبت حكم استحبابي،
ما فيش حكم.
هي بلا شك في ثواب، الرواية صحيحة معتبرة، كان له ذلك وأن كان رسول الله لم يقله، الثواب ثابت بلا شك.
يعني الثواب نشأ عن الروايات، عن
الروايات. لا بشوف، يعني دلت عليه الروايات، لكن الروايات لا تدل على إنشاء حكم. ما هي المسألة هونيك شوية، أن من بلغه ثوابا على عمل كانه لا
إنشاء حكم، مش
أو الأخوة العراقيين بعد مطخات،
لو الإمام يعني مش راضي ما بيمشي الحال،
ماشي الحال راضي، لكن رضاه هل يا ترى يعني حكم؟ لا لا، هذه نقطة مني، أحسنت، هذه نقطة مني.
رسول الله لم يقله، رسول
آه، وإن كان رسول الله لم يقله ما في حكم،
في حكم،
يعني هو لا حكم،
مش
صحيح.
العمل
صحيح. أمضى. لا لا أم لا، قال له ثواب، ما أمضى، ما أمضى،
أمضى العمل،
قالت في أمضى العمل، مش معناته حكم، لا لا ثواب، قال في ثواب على العمل، على هالعمل في ثواب، وإن كان رسول الله لم يقله. صحيح
ولا ما تفرض أحكام،
إذا أمضى معنى أنه لو ثواب على ذلك، مش معناته أنه صار العمل صحيح، مش معناته انه العمل واجب او محكوم عليه تعلق، يعني مش معناته ان العمل صار متعلق لحكم، هيك بدي اقوله.
حتى مستحب
وغير لا مستحب، احسنت، لا في حكم ولا مستحب ولا نعم عليه ثواب. يعني اكثر يعني كثير الذي يقول اخره يعني في هالمساله، عفوا في هالمساله هناك قول يقول بأن روايات من بلغ تؤدي إلى تأسيس حكم استحبابي، وهي ما المتعارف عليه قاعدة السامع في أدلة السنن، وقول بأنه لا مجرد ثواب بدون حكم استحبابي. هذا تفضل.
صحيح ما في ثواب، ما في استحباب على كل حكم، لكن في قاعدة في على استحباب. ما في استحباب على كل حكم على كل
قاعدة عبارة عن قاعدة عند
لا
قاعدة لا لو ثبتناها تؤدي إلى استحبابات الأفراد.
ما تؤدي
الاستحبابات. لا خليني كمل، خليني كمل. فإذا المرحلة خليني كمل تمشي. فإذا أن هناك فرق بين الثواب وثبوت الحكم، يعني في نقدر نميز بين كما قال الفقهاء بين الثواب وثبوت حكم استحبابي، يعني لم يثبت استحباب حكم استحبابي ومع ذلك
ما في شيء يدل عليه،
ومع ذلك في ثواب.
الثواب هذا ما في شيء
يدل، شيء اخر هذيك دل عليه في انه ورد على رسول الله بلاك يا ثواب شيء. بس بالنتيجه انه هناك ميزنا، صار في تفريق بين ثبوت ثواب وثبوت حكم. يعني بعبارة أخرى ليس لا نستطيع أن يعني ما أن نقول أن الثواب يدور مدار الحكم الاستحبابي وجودا وعدما، أو مدار الحكم وجودا وعدما، مدار الأوامر وجودا وعدما، لا مش صحيح. هذا بدو. فإذن هذه النقطة تم الفقهاء. فقه شيء آخر ورد عندنا إذا تذكروا بأول الكتايز الثاني في مباحث القطع هلا جبالي مع الله يقول اسكتوا عما سكت الله عنه. يعني في أشياء مبغوضة بس ما تتقل الطحشة من قبيل ما ورد عن أبي هريرة أنكم لن يعني إذا قلتوا نعم فوجب عليكم أن تحجوا كل سنة،
إن الله حد حدودا فلا تتكلفوا فلا تتعدوها، وسكت عن أشياء نفسك عن نسيانا فلا تتكلفوها.
فلا تتكلف يعني أحسن. لم يسكت عن نسيانا يعني ما أنشأ أحكام، بس مش معناته أنه مش مضغوطة أو محبوبة. اسكتوا عما سكت الله عنه.
كأنه قبح العقاب بلا بيان، مش ما في عقاب أصدام
يعني كأنه. ما في بيان يعني ما في أحكام. عقاب. يعني هل بعبارة أخرى هل نستطيع التفريق بين الأحكام والثواب والعقاب؟ فنقول هكذا أن الثواب لا يدور مدار الأمر وجودا وعدما، كما أن المبغوضية ما حول العقاب لا يدور مدار النهي وجودا وعدما. يعني قد يكون مبغوض ولم يرد فيه نهي،
يعني يكون في المبغوض هون يعني يساعدوا على
المبغوض بس تأملوا فيها
يعني موضوع الصبية
لا حكم لا دليل على 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 استحبابها ولا لا بضرورة فيها حكم حتى لا دليل على محبوبة لا هذه بدعة صار
رجعنا لمبدأ التساوي
لا أنت عم لا عفوا أنت عم تخلق يعني مرة مرة بتقول
الإمام راضي
لحظة مرة بنقول أن الحكم يدور معه الثواب وجود عدما في مقام الثبوت يعني مرة بدي ثبت هالشيء يعني أنت بدك ثبت محبوبية من دون حكم في مجال أو لا هذا
ما حققت رضا الإمام ما بيصير
مرضى الرضا مش ضروري يكون في حكم
رضا حكم
ها لا هذا السؤال هذا الكلام مهم بعبارة أخرى كما ذكر الفقهاء في تقرير
يعني رضا راضي يعني حكم
تقرير الأحكام الموجودة مش أنه نفس الرضا حكم تقرير يعني الرضا بالموجود يعني عندما يكون سيرة عقلاء حكم حكم العقلاء حكم فهو حكم عمالي أنا أرضى فيه في بعبارة أن هناك هل أستطيع أن أقول هكذا إنه في مبغوضية ولو ما في حكم. مسألة تانية المهمة هيدي كيف أستطيع أنت بدك تقول هيك كيف أستطيع إثبات مبغوضية لشيء من 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 دون ورود النهي فيه. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة أخرى. أول شيء احنا في عالم التصور، هل هناك تفكيك بين المبغوضية والنهي؟ يعني في مجال أن يكون مبغوضا بدون أن يكون حكم بالنهي؟ هل هناك تفكيك بين الثواب والأمر؟ في مجال يكون هناك في ثواب من دون أمر؟ هي واحدة، أن تبقى رغبة المولى من دون أمر به به. فإذن هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، كيف أثبت المبغوضية من دون الأمر، من دون النهي؟ وكيف أثبت المحبوبية من دون النهي، من دون الأمر؟ هذه المسألة الثانية اللي هي مهمة واللي أخطر شيء، واللي بنشتغل عليها كيف نثبتها.
حتى من بلغه كمان هذه يعملون بالمراسيل وغيره، يقول من بلغه
كلهم بلغوا. أحسن. طيب بس خلينا نكمل المقدمات قبل ما خلصنا، صار وقتنا.
بلغوا عبر طريق
طيب شرعي. تبوا شوي يعني. فإذا سابعا، يعني المقدمة السابعة، يمكن الاتيان إذا كان، إذا ثبتنا أنه في داعي حسن، هل يمكن الاتيان بالمأمور به بداعي حسنه أو محبوبيته، ولا لم يكن هناك أمر به؟ ما في أمر؟ هذا صار السابعة، السادسة، مش عارف.
سابعة.
المقدمة السابعة. المقدمة السابعة، هل يمكن الاتيان بها بالشيء من دون، بالمتعلق من دون أمر به، بل فقط بداعي محبوبيته؟ المقدمة الثامنة، إن العقلاء يمدحون هذه النقطة، إن العقلاء، هذه مقدمة كثير مهمة، هذه بتعينك يا شيخ حسن، إن العقلاء يمدحون الآتي بالفعل الحسن والمحبوب وإن لم يكن أمر به. إذا شيء حسن وإن لم يكن أمر به،
حسن عقلي ولا الشرعي؟
بدنا نطلع عن نطاق التعبدية هون، نحن
بدي ثبت أول شيء إنه حسن. أنت الآن العقلائي عم بحكي، أنا أنت لاحظ شغلة، الوقت صار محشور، بس حتعطيكم مثال. أنا إجا المولى حط كبيت مي، يعني قال لي جيب لي كبيت مي، جبت كبيت المي، ثم أما جبت كبيت ثاني، المولى يمدحني أو لا؟ كبيت ثاني أرقى زمزم، يقول له عفرم عليك، جزاك الله خيرا، يعطيك العافية، يمدحني العقلاء على ذلك أو لا؟
هاي أمور نسبية.
هي بتنتج حكم شرعي؟
ها أحسنتوا، هل تنتج أولا؟ هي مسألة ثانية، هل ما أنتوا العقلاء ينتج حكما شرعيا؟ هي مسألة راح تجينا ليش مستعجلين هلا؟ يعني ليه؟ راح هذا كلهم يعني كلهم اجوا ببالي كمان، وحطيناهم وحطينا ردودهم مرتبين النظرية، ما تخافوش عليها، شوفوا وين الثغرة وهكذا. هي عم تستفزهم شغله مش معتدين عليها، اللي عم تستفزهم عليها. ثامنا، ان العقلاء يمدحون الاتي بالفعل الحسن والمحبوب وان لم يكن امر به. ما في امر عند الامر، عند الامر الفعل الحسن والمحبوب عند الامر، وان لم يكن امر به من الامر. وهناك حالتان، يا الله الوقت صار عنا قليل. حالة كلمتين، تارة نعلم بثبوت رغبة المولى في معمويته، وتارة، وهذا لا شك في مدح العقلاء فيه، وتارة لا يعني نشك في ثبوت رغبة المولى فيه، كما في مثالنا بعد الامتثال الأول. مين بيقول إنه المولى بعده رغبان في 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 الفرد الأكمل؟ خلص خلص القصة. إثبات المرغوبية هون، كل الشغل على إثبات المرغوبية الثانية، وتارة نشك في ثبوت الرغبة والمحبوبية، وهنا قد يمدح العقلاء من يقوم به عند الشك. على تأمل توقف الحالة الثانية،
الحالة الثانية
يعني أنا عندي حالتين، حالة يعني إذا انتفى، إذا مش الحكم مش موجود بسقوط الأمر الأول، هل تبقى المحبوبية والحسن والرغبة؟ يعني إذا كان الكلية مشككا، فإذا أثبت أنه باقي العقلاء يمدحون ذلك ومدح العقلاء يؤدي إلى حكم، إذا المحبوبية أشك في بقايا، المرغوبية أشك في بقايا، هل يمدح العقلاء ذلك عند من يقوم بذلك برجاء محبوبيتها؟
يمدح نوعا
ما. الله
لا
يصح. تعملوا فيها لبكرة، بكرة نكمل إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.